الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع، قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفق فيه الروح، والذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. قال: عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا رب، أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: يا رب، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تتلى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم.
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة قبيل من الأنصار، فقلت: طوبى له، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوء ولم يدرك. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أقلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أقلاب آبائهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العين والكيس. رواه مسلم. وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال: يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. رواه عبد الرزاق وابن جرير. وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن رضي الله عنه وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من ذرة بيضاء، دفتاه من ناحية الحمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. كذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها قال: فهذا تقدير يومي، والذي قبله تقدير حولي، والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به، والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة، والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض
50,000 سنة، وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق، وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. ثم قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال أبو عثمان المهدي بتمان: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأهم ويسر له قال وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأهم ويسره من الوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بعدها. وعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على أبي رضي الله عنه وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لم تجد طعم الإيمان ولم تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد. وعن أبي حزامة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وسقاه نستقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولا تقل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. باب ذكر الملائكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب أعظم الله له الأجر والثواب، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق. وهذا الحديث يعرفه أهل العلم بحديث الصادق المصدوق لقول ابن مسعود رضي الله عنه هذه المقولة في أول الحديث. وهذا يصدق على جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل قول يقوله فإنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن اشتهر بين أهل العلم تسمية هذا الحديث بحديث الصادق المصدوق لأن ابن مسعود لما ذكره ذكر هذه العبارة: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. النطفة المراد بها المني، والنطفة هي الماء، يقال له نطفة لأنه يكون ماء، والمراد به المني حيث يجتمع ماء الرجل وماء المرأة حينما يأتي الرجل أهله. قال: ثم يكون علقة مثل ذلك. والعلقة هي الدم الجامد الغليظ، وبحكمة الله جل وعلا يتحول هذا الماء وهذه النطفة خلال هذه الأربعين، يحصل لها شيء من التغير والتطور إلى أن تكون في الأربعين الثانية أو في بداية الأربعين الثانية تصبح دما جامدا عبيطا، ثم يكون مضغة مثل ذلك. والمضغة هي القطعة من اللحم، هي القطعة من اللحم، سميت بذلك لأنها بقدر ما ينظر أو تكون على قدر ما ينظر. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. وهذه هي الكلمات الأربع: ما عمله وما رزقه وما أجله وشقي أو سعيد. فيكتب هذه الكلمات. قال: ثم ينفخ فيه الروح، ثم ينفخ فيه الروح بعد ذلك. قال: هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. هذا الحديث وجه تعلقه بالقضاء والقدر لأن المؤلف رحمه الله في هذه الأحاديث يتكلم على أصل من أصول أهل السنة، وهو الإيمان بالقدر، وهو أحد أركان الإيمان الستة. فلا يزال المؤلف رحمه الله يورد أحاديثا تدل على ذلك، فمنها هذا الحديث. فتعلقه بالقدر من جهة ذكر هذه الكلمات الأربع، وهو أن الإنسان الآن إنما يجري على قضاء الله وقدره، يجري على قضاء الله وقدره، فما يعمله العاملون وما يأتونه من عمل كل ذلك قد قضي وقدر، وإن كان ذلك قد حجب عنهم، لا أحد يدري ماذا يعمل غدا. يقدر الأمور ولكنه لا يدري أيقع العمل أم لا يقع، فإذا جاء الغد فإن وقع العمل الذي قدره وحصل علمنا أن ذلك مما قضاه الله وقدره، وإن حيل بينه وبينه ولم يعمله دل على أنه لم يقدر ولم يكتب عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الرزق، وهذا يدعو الإنسان إلى عدم الاستعجال وعدم أكل المال بطرق الحرام، فإن الله جل وعلا قد قدر الرزق لن يزيد شيئا ولن ينقص شيئا، لن يزيد هللة واحدة عما قضاه الله وقدره ولن ينقص منه شيء. ولهذا جاء في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن روح القدس نفذ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. نعم يبذل الأسباب ويعمل، ولكن لا يحمله ذلك على ارتكاب ما حرم الله من الغش أو الغصب أو أكل أموال الناس بالباطل أو الربا. الرزق مقدر، لا يجره حرص حريص ولا يذهب به عجز عاجز، ورزقه وأجله كذلك الأجل، كم يعيش، متى يموت، في أي ساعة يموت، ما مقدار عمره، طويل أو قصير، كل ذلك يكتب ويفرغ منه. وشقي أو سعيد، هذه النتيجة والخاتمة، هو ممن كتبه الله من السعداء من أهل الجنة أم أنه من الأشقياء الذين هم أهل النار؟ كل ذلك أمر قد زرغ منه، وهذا مما يخيف المسلم، يخيف المسلم ويحمله على العمل والاجتهاد، لأن الله جل وعلا قد فرغ من ذلك وكتبه، وكل واحد منا ومن الناس قد علم الله مآله ومصيره وكتبه عنده الأشقياء أو السعداء. ولكن لئلا يفهم أو يظن أحد أن ذلك يعني أن يترك الإنسان العمل ويقول ما دام أنه قد قضي وقدر علي كذا وكذا فأنا أمتنع وسأصير إلى ما قضى الله وقدر، نقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك مبينا أهمية العمل والاجتهاد بالعمل الصالح: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن إنما دخل النار بعمل أهل النار، فما ظلمه الله وما كان ربك ظلاما للعباد، وما ربك بظلام للعبيد. ولهذا قال فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، إذن دخل النار بالعمل الذي عمله. ولهذا دخول النار ودخول الجنة كله بسبب العمل، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم لا أحد يدخل الجنة بعمله، يعني أن عملك مهما عملت لا يكافئ الجنة أو يكون جزاء موافقا وقدره بقدر الجنة، لكن الله سبحانه وتعالى من على العباد وجعل هذا العمل اليسير الذي يقومون به جعله سببا لدخول الجنة. المهم أنه لا أحد يدخل الجنة إلا بعمل، ولا أحد يدخل النار إلا بعمل، كل نفس بما كسبت رهينة. الإنسان بعمله. ولهذا أيضا ثبت الحديث ومر معنا أن العبد الصالح يأتي عمله على هيئة رجل حسن الوجه طيب الريح ويقول أنا عملك الصالح الذي كنت تعمل العمل، والكافر يأتي على هيئة رجل منكر الريح قبيح الوجه ويقول له أنا عملك السيء الذي كنت تعمل. الإنسان بعمله. ولهذا قال الله جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بسبب الذي كنتم تعملون. فالحاصل أنه لا يظن أحد أن معنى هذا الحديث أن الإنسان يدخل النار أو الجنة من غير عمل، لا، بعملك أنت، لأن ما قضاه الله وكتبه وقدره محجوب عنك يا أخي، أنت لا تدري أنت من أهل الجنة أو من أهل النار، ولا أحد يدري. هذا مما حجبه الله عن العباد. إذن نحن مطالبون بالعمل والجد والاجتهاد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن عمل بعمل أهل الجنة دخل الجنة، ومن عمل بعمل أهل النار دخل النار. ولهذا هذا الحديث قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. إذن دخل النار بسبب عمله هو، هو عمل بعمل أهل النار فدخل النار بسبب ذلك، ما ظلمهم الله جل وعلا. قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. جاء في بعض طرق الحديث ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، والآخر ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس. وهذا والله أعلم دليل على أن دليل على أن على النفاق الذي يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر، ولكنه في الباطن ليس كذلك. وعلى كل حال ربك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ولهذا ضاعف للعباد الحسنات، من جاء بالحسنة فله أشهر أمثالها، ويضاعف الله، يعني هذا أقل ما يضاعف ما تضاعف الحسنة، وقد تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كبيرة. وأما السيئة بسيئة، السيئة بسيئة. وهذا أيضا من رحمة الله في الخلق أن الحسنة تضاعف والسيئات لا تضاعف. ومع ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله، ومع ذلك فأكثر الخلق يدخل النار بسبب كثرة الذنوب وقلة الحسنات. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على القدر من أكثر من وجه، منها أولا الكتابة، كتابة هذه الكلمات الأربع، ومنها أيضا الإخبار بأن هناك من يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك هناك من يعمل بعمل أهل النار ثم يختم له بالعمل الصالح فيدخل الجنة. وجاء أن هذا فيما يظهر للناس كما في بعض روايات الحديث. ثم أورد المؤلف حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم، قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد؟ فيكتباني. فيقول: يا ربي أذكر أو أنذى؟ فيكتباني، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم. هذا الحديث ظاهره على أن كتابة الرزق أو الكلمات الأربع أنها بعد 40 الأولى. والحديث له أكثر من لفظ، جاء بلفظ 40 بعد 40، وجاء ب45، وجاء ب42. والعلماء سلكوا في الجمع بين الروايات على أن منهم من يذكر العدد ومنهم من ينفي العدد على ما هو معروف من عادة العرب، فمنهم قال 42، منهم من قال 45، ومنهم من قال 40. وهذا الحديث أو هذه الأحاديث كلها في صحيح مسلم. وهذا الحديث ظاهره التعارض مع حديث ابن مسعود السابق، وأن كتابة هذه الأمور إنما تكون بعد 40 السابقة، يعني بعد 120 يوما. وهذا الحديث يدل على أن الكتابة بعد 40 أو بعد 42 يوما. وقد أجاب العلماء بأجوبة كثيرة أذكر منها أو أذكر بعضها، أذكر 4 أقوال منها. ومن أراد مزيد استفصال فعليه بالرجوع إلى شفاء العليل في المجلد الأول لابن القيم، وفي تحفة المولود كذلك، وفي طريق الهجرتين، وفي شرحه لسنة أبي داود، وكذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، والحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم وأطال في هذا أطال النفس، وكذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيرهم من أهل العلم. ولكن خلاصة ما ذكروا أو مما ذكروا، لأنه قد ذكروا أوجه من غير هذا، فأول الأوجه التي أذكرها مما ذكروه وهو في نظري أقوى ما قيل من الأقوال، يحمل على أن التقدير والكتابة تقديران وكتابتان، فيقدر بعد 40 الأولى ويكتب، وكذلك يقدر بعد 40 الثالثة ويكتب. وهذا إذا قلنا بصحة الأحاديث، وهذا هو الظاهر، لأن الحديثين صحيحان في المسألة. هذا القول الأول هو أظهر عندي، لأن الأحاديث صحيحة، والجمع الذي ذكروه في الحقيقة يحتاج إلى إلى مستند، وإن كان بعضه فيه قوة، بعض الأقوال التي ذكرها فيها قوة. هذا القول الأول، أن التقدير والكتابة يتم مرتين بعد 40 الأولى نزول عند حديث حذيفة بن أسيد وفي صحيح مسلم من طرق، ويكتب ثانية بعد 120 يوما نزول عند حديث الصادق المصدوق. الجمع الثاني قالوا، وهذا ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين، قال: أن يكون المراد بالأربعين في حديث حذيفة هي 40 الثالثة، يعني حديث حذيفة الذي فيه بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة، يقول المراد بها الأربعين الثالثة. وسمي المضغة أو وسمى المضغة فيها نطفة اعتبارا بأول أحوالها وما كانت عليه، يعني هنا يقول يدخل الملك على النطفة. فلما استفتل ورود كلمة النطفة قال المراد بها هنا المضغة، لكن عبر بالنطفة باعتبار حالها وما كانت عليه. وهذا القول الحقيقة يبدو لي أنه ضعيف، لأنه جاء بعده غير النطفة، جاء بعدما تستقر في الرحم، بعدما تستقر في الرحم، وأخبر أنها النطفة بعد استقرارها في الرحم، هذا دليل على أنها الأربعين الأولى. الجمع الثاني ذهب إليه بعض أهل العلم، قالوا إن المراد أن هذا يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من يكتب رزقه وأجله، هذه الكلمة الأربع بعد الأربعين، ومنهم من يكتب بعد 120. هذا بالحقيقة تفريق بلا دليل، قالوا يحمل على أن بعض الناس يكتب بعد الأربعين الأولى، ولهذا يعني يستشهدون يقولون إن بعض الأجنة يتحرك بعد شهرين وشيء، بل هذا يحصل عند بعض النساء يتحرك الجنين، وهذا لأن الروح قد نفخت. ولكن مثل هذا يحتاج الحقيقة إلى تحرير وتحقيق وإلى يعني تأكد من هذا. فالحاصل أن الجواب الثالث يقول أن هذا يختلف، فمن أن يحمل على أن بعض الناس يفوق الروح فيه بعد الأربعين الأولى، نعم أن بعض الناس يقدر ويكتب له بعد الأربعين الأولى، وبعضهم بعد 120 أو بعد الأربعين الثالثة. والجمع الرابع وهذا تقريبا جمع جيد، يعني من أجود ما قيل في الجمع، قال الكتابة تكون بعد الأربعين الأولى، كتابة الكلمات الأربع تكون بعد الأربعين الأولى، ونفخ الروح يكون بعد الأربعين الثالثة، بعد نعم الأربعين الثالثة بعد 120 يوما. قال بدليل حديث ابن مسعود، يعني حديث حذيفة صريح بأن الكتابة تكون بعد الأربعين الأولى. وحديث ابن مسعود جاء في بعض طرق، وهي الرواية التي معنا، أنه لما ذكر الكتابة قال ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، لا ليس هذه الرواية، لا رواية أخرى، قال ثم تنفخ فيه الروح. يقول نجمع بينهما أن الكتابة تكون بعد الأربعين الأولى، وأما النفخ فإنه يكون بعد الأربعين الثالثة. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا أن في بعض طرق حديث ابن مسعود لما ذكر التقدير والكلمات الأربع الكتابة قال ثم، وثم تريد الترتيب والتراخي. فجمعا بين الأحاديث نقول الكتابة تكون بعد الأربعين الأولى، وأما النفخ فإنه لا يكون إلا بعد الأربعين الثالثة، وهذا من أقوى ما قيل، لكن في الحقيقة يؤكد عليه بعض ألفاظ حديث ابن مسعود مثل الرواية التي معنا أنها بعد الأربعين، وأيضا أتى بلفظ ثم. ومن العلماء من يعني سلك أو قال في مسألة أو سلك مسألة الترجيح بين الأحاديث من حيث الصحة والضعف، فقال إن حديث حذيفة بن أسيد لا يخلو من ضعف، ويعني الاختلال بين الرواة في المدة، منهم من قال 40 منهم من قال 42 منهم قال 45 يدل على ضعف الحديث، قالوا ولهذا عرض البخاري عنه. لكن على كل حال وما دام انه في صحيح مسلم وله طرق فالاصل انه ثابت وصحيح. فاظهر الاقوال والعلم عند الله تعالى عندي هو القول الاول، ان يقال ان التقدير والكتابه يحصل مرتين، والله على كل شيء قدير، والله أعلم بمراده وما هي الحكمة من ذلك. وابن القيم رحمه الله ذكر وجوه غير ما ذكرنا، لكن بعضها في الحقيقة فيه شيء من البعد وفيه شيء من التكلف، فهذا خلاصة ما يقال في الجمع بين هذين الحديثين العظيمين، أن الكتابة التقدير والكتابة يقع بعد الأربعين كما هو ظاهر الحديث، فالإذن هو يقع كذلك بعد الأربعين الثالثة كما هو ظاهر حديث مسعود، وما دام أن الحديث صحيحة فالقول بموجبها إذا لم يحصل تعارض أو مانع من ذلك فهو الأصل والمصير إليه. وهناك أقوال أخرى أشرنا إليها. ثم أورد المؤلف رحمه الله بعد ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. وهذا يعني شهادة من عائشة رضي الله عنها له بالجنة وأنه من أهل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ أو غير ذلك؟ قد يكون في النار لا يكون في الجنة. ثم قال: يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هذا الحديث من الأحاديث التي تشكل، لأن هذا الصبي ابن مسلم وابن صحابي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة لما شهدت له بالجنة. ومسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي معرفة حكم الأولاد والأطفال الصغار الذين يموتون، هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار؟ فنقول: أجمع أهل العلم ممن يعتد بإجماعه على أن أطفال المسلمين أطفال المؤمنين في الجنة. قالوا: إن أطفال المؤمنين في الجنة. وهذا تدل عليه أحاديث كثيرة، منها حديث الإسراء والمعراج وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وإذا حوله أطفال في روضة معتمة وإذا حوله أطفال، فبعد ذلك لما سأل الملكين قالوا: هذا إبراهيم وحوله أطفال المؤمنين. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: وأولاد المشركين. وهذا الحديث يدل على أنهم في الجنة، أولاد المسلمين في الجنة، وهناك نصوص أخرى تدل على هذا. وأما أطفال المشركين واختلف العلماء فيهم على ثلاثة أقوال، فمن العلماء من قال إن أطفال المشركين في النار تبع لآبائهم، ومن العلماء من قال إن أطفال المؤمنين إن أطفال المشركين في الجنة، ومن العلماء من قال بالتوقف، ومن العلماء من قال بالتوقف. وأقوى هذين القولين القول الثاني والثالث، يعني من قال أنهم من أهل الجنة، ورد أحاديث مثل الحديث الذي معنا لما قيل من الذي حوله قال حول إبراهيم فقال أولاد أو قيل أولاد المؤمنين، وسئل عن أولاد المشركين قال وأولاد المشركين، يعني ظاهروا أن أولاد المشركين أيضا مع أولاد المؤمنين. هذا القول قوي وذهب إليه بعض أهل التحقيق. والقول الثالث وهو التوقف لحديث عائشة هذا، وهو أن يقال الله أعلم، أو ليس لحديث عائشة هذا لكن لحديث الترمذي لما سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. وأيضا حديث عائشة الذي معنا يدل عليه من حيث أو من جهة قوله إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وكذلك الغلام الذي مر به الخضر وموسى، كما جاء عن جم من السلف أنه طبع كافرا. فهذا هو القول، هو الذي يظهر لي أنه الراجح، القول بالتوقف. وقد قال به شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال جمعا بين النصوص. فيقال أما أولاد المشركين فيتوقف فيهم لأنهم يختبرون يوم القيامة، أولاد المشركين يختبرون يوم القيامة، والله أعلم بما كانوا عاملين. فمنهم من يختار ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، ويدل عليه الحديث وأولاد المشركين أن بعض أولاد المشركين يدخلوا الجنة لأنهم يختارون عمل أهل الجنة، وبعضهم يختار عمل أهل النار، ويشير إليه النصوص الأخرى، ومنها حديث عائشة لما أنكر على عائشة الشهادة له بالجنة. فيقال التوقف، التوقف والله أعلم بما كانوا عاملين، يختبرون ويبتلون، وربك أحكم الحاكمين، وهو جل وعلا حكم العدل وهو أرحم الراحمين. فمن اختار طريق الجنة ادخله الجنة، ومن اختار طريق النار ادخله النار. وهذا يكون كأصحاب الفترة وكالمجانين ومن شابههم. وأما حديث عائشة الذي معنا، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها لأنه لا يدرى ماذا يختم لأبويه، أبواه أحياء أو أبوه حي ظاهر الإسلام، ولكن لا يدرى ماذا يختم له. إن ختم له بالإسلام فهو من أهل الجنة إجماعا، ولكن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، قد يختم له بغير الجنة، قد يكون منافقا، قد يختم له بالكفر. فيقال الله أعلم بما كان عامل، لا ندري. ما دام أن أباه مات كافرا يصير إلى الابتلاء والاختبار يوم القيامة، فإن اختار طريق الجنة فهو من أهل الجنة، وإن اختار طريق النار فهو من أهل النار. هذا الحديث مبني على هذا، لكن المؤلف رحمه الله أورده من حيث إيش؟ من حيث الإشارة إلى الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله عز وجل قد قدر العمل وقدر مصير كل إنسان. ولهذا قال إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها، وهم في أصلاب آبائهم، قدر ذلك وخلقهم وأوجدهم، وهم يصيرون إلى النار بأملهم، ولكن عملهم عملا يوصل إلى النار. وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. فهذا وجه دلالة الحديث على القدر، ولهذا أورده المؤلف رحمه الله. ثم أورد المؤلف رحمه الله جملة من الآثار، وتقريبا هذه الآثار نقلها المؤلف من ابن القيم في شفاء العليل. هذه الأحاديث وهذه الآثار نقلها من شفاء العليل لابن القيم، وسيأتي إن شاء الله كلام ابن القيم بعد قليل. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيف، حتى العجز والكيف. العجز معروف، يعني حتى عجز الإنسان العاجز الكسلان الذي لا يعمل هذا بقدر. والكيف وهو النشاط والجد والحلم، كل ذلك بقدر، كل ذلك بقضاء وقدر. وإن كان هذا لا يعني أن الإنسان يستميت وينطرح على الأرض، لا، لكن كونه يجتهد بعض الناس ويكون جادا نشيطا حاذقا، هذا بقضاء الله وقدره. وكون بعض الناس يكون متماوتا متكاتلا مقصرا، هذا قد قضاه الله وقدره، ولكن لا يعني ذلك أنه معذور. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لو اجتهد هذا اجتهد الكسلان الذي يمنعه من الاجتهاد، ولكن مصيره إلى هذا وانتهاء أمره من الكسل والعجز، هذا قد قضاه الله وقدره. لكن هو عنده الآلات وعنده الحرية وعنده القدرة، فهو مخاطب على ما في قدرته وعلى ما يستطيعه. وكذلك الكيف، فإن الناس يكون نشيطا جادا مجتهدا، هذا أيضا بقضاء الله وقدره. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على القضاء والقدر، يدل على إثبات القضاء والقدر وأن كل شيء بقدر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. ثم أورد المؤلف حديث قتادة رضي الله عنه، أثر قتادة في قوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر في سورة القدر، قال يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، يقضى فيها يعني في ليلة القدر كل سنة يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها من القابل من السنة القادمة. روى عبد الرزاق بن جرير، وقد روى معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل وجمع من السلف، وهذا حق. فيها يفرق كل أمر حكيم، أنه يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة التي تليها إلى ليلة القدر من السنة التي بعدها يقضى ويقدر، وهذا يسمى التقدير الحولي. سيشير المؤلف بعد ذلك إلى أن التقدير أنواع، منه ما هو تقدير عمري، والذي مر معنا في حديث ابن مسعود وحديث خديوة بن أسيد، ومنه ما هو تقدير حولي وما يكون في السنة وما يقضى ويقدر في ليلة القدر، ومنه ما هو تقدير يومي ويدل عليه قوله جل وعلا كل يوم هو في شأن، وهناك التقدير العام، وسيشير إليه المؤلف سيذكره من قول ابن القيم قريبا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، الياقوت نعم الدفة المراد بها اللوحان اللذان يحيطان بالكتاب، اللوحان اللذان يحيطان به من يمينه وشماله، والذي يقال ما بين الدفتين في القرآن، ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الدفتين، يعني ما بين اللوحين اللذين يحيطان بالمصحف أو بالكتاب. قال دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور عرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، وذلك قوله كل يوم هو في شأن في سورة الرحمن. رواه عبد الرزاق بن المنذر والطبراني والحاكم، ولكن سند هذا الأثر هو أولا هو من قول ابن عباس، ثم هو ضعيف الإسناد كما بين ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع والضعيفة، وسنده ضعيف، لكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، وأنه يفعل ما يشاء، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويغني ويذل ويعز جل وعلا، وأنه يتصرف في شؤون خلقه. فهذا المعنى من حيث الجملة، الأثر من حيث الجملة معناه صحيح، وإن كان فيه بعض العبارات التي تحتاج إلى تحقيق وتدقيق ولا يجوز إثباتها من طريق هذا الأثر، لأنه أولا موقوف أو هو من قول الصحابي، والأمر الثاني أنه ضعيف الإسناد ولا تبنى العقيدة على الضعيف. لكن المؤلف أراد يعني إيراده يعني استشهادا أو تأييدا لما سبقه من حيث إثبات القضاء والقدر، هذا لا شك فيه أن فيه الإشارة إلى إثبات القضاء والقدر، وأن الله سبحانه وتعالى قد قدر الأشياء، وأن ما يقع إنما هو بمشيئته وإرادته الكونية جل وعلا. ثم قال ابن القيم رحمه الله، وهذا قاله ابن القيم في شفاء العليم، في شفاء العليم في المجلد الأول صفحة 23 من شفاء العليم، قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها، يعني ذكر هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف وسرد جزءا منها، وذكر بعض الأحاديث وبعض الآثار لم يردها المؤلف، لكن يعني هي بمعنى ما ذكر، قال فهذا تقدير يومي، ويقصد أقرب مذكور كل يوم هو في شأن، قال هذا تقدير يومي قال والذي قبله تقدير حولي، يقصد ما جاء في قوله جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا تقدير حولي. قال والذي قبله تقدير عمري، وحديث مسعود وحديث حليفة بن أسيد اتبع عمره وعجله ورزقه، الكلمات الأربع. قال تقدير عمري يعني يقدر ما يحصل الإنسان في جميع عمره. قال عند تعلق النفس به، هذا يقصد به حديث ابن مسعود، والذي قبله يقصد به حديث حليفة كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة يعني. وهذا والله أعلم يشير إلى أن ابن القيم يعني كأنه هنا يشير إلى إثبات التقدير مرتين، والقول الذي أشرنا إليه. وإن كان حينما تأمل في كلامه يعني كلامه مختلف رحمه الله في هذه المسألة، لكن يقول الحديث لا تعارض بينها ويذكر أمورا ويقول الحديث يلتقي بعضها مع بعض، لكن في الحقيقة عند التأمل يظهر أن بين الحديث اختلاف ولا بد. لكن أيضا يدل على أن ابن القيم أورد حديث حذيفة قبل حديث ابن مسعود، لأنه قال والذي قبله تقدير العمر عند تعلق النفس به حينما تنفخ به الروح، وحديث ابن مسعود حديث صادق المصدوق. والذي قبله كذلك وحديث حذيفة بن أسيد عند أول تخليقه وكونه مضغة، حينما تستقر المضغة في الرحم 40 أو 45 يوما. والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق. يعني أراد أن يشير رحمه الله ليجمع بين الحديث، وأن التقدير وما قدره الله وقضاه أنه قدر كل شيء، وذلك حينما علم وأمر القلم بالكتابة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أو علم الله قبل ذلك كما مر معنا في مراتب القدر. وأن التقدير الذي ذكر في الأحاديث وفي النصوص بعد ذلك أنه داخل في التقدير العام ولا يعارضه، فالله قدر كل شيء وقدره وكتبه عنده، ثم حصل بعد التقدير فيه تفصيل ولا معارضة بين النصوص الواردة في ذلك. ثم قال وبذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة التعريف للملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه، زيادة تعريف الملائكة يعني يعرف الملائكة، أو تعريفه للملائكة يجوز أن يقرأ بالكسر أو على أنه مفعول به، يعرف الملائكة، يعرف الله الملائكة والعباد، أو تعريفه لملائكته وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. ثم قال يعني هذه التقادير تدل على علم الله وإحاطته، وعلى أنه سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، هو القدير على كل شيء الذي يتصرف في هذا الكون، فلا يقع شيء إلا بحلمه وبقضائه وقدره وإرادته سبحانه وتعالى وبخلقه وإيجاده. قال ثم قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يجب الاتكال عليه، بعض النسخ ولا يجب الاتكال عليه، بل يجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن، وقال أبو عثمان يعني ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن، يعني الآن اشتد اجتهادي بعد أن علمت من النصوص اللي ما خلق له له أن ما يدخل النار ومن عمل بعمل الجنة يدخل الجنة. قال الصحابة فهموا من ذلك أنه الحث على العمل والاجتهاد في العمل، وليس معناه الاتكال على ذلك ويقول ما دام أنه قضي علي شيء وقدر علي شيء فما حيلتي أنا. لا، الصحابة وفهموا السليم أن هذا يدل على وجوب الاجتهاد والحث على العمل حتى ينجو الإنسان. ولهذا بعض الصحابة لما سمع مثل هذا قال أفلا نترك العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا فيه الحث على العمل والاجتهاد. قال وقال أبو عثمان النهدي لسلمان لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. وذلك لأنه إذا سبق له من الله سابقه وهيأه ويسره في الوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها أو التي تأتي بعدها تأتي بها. نعم يعني كلام أبي عثمان رضي الله عنه رحمه الله لسلمان رضي الله عنه كلام نفيس يدل على قوة الإيمان. يقول أنا فرحي بآخر الأمر وهو أنني أن الله كتبني من أهل الجنة عنده وسبقتني من الله سابقة هذا أمر عظيم يفرح به. ولهذا الإنسان يبتعده العمل يبتعده العمل حتى يصير إلى ما قضى الله وقدره. والله جل وعلا كتب أهل الجنة وكتب أهل النار ويسر أهل التقوى والصلاح للجنة بعمل أهل الجنة فأدخلهم الجنة ومن عليهم جل وعلا لدخول الجنة، وأهل الشقاء يسرهم لعملهم الذي يسيرون به أشقياء. ففرح الإنسان بهذا يعني ينبغي أن يفرح بمثل هذا لأن ربك حكم عدل ولا يظلم الخلق. تعمل يا أخي والنتيجة الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل والحمد لله. هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، اسلك طريق الجنة وابتعد عن طريق النار وأبشر كل نفس بما كسبت رهينة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا معنى كلام أبي عثمان النهدي. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله قرر في هذا قرر ما قرره ابن القيم في مسألة التقدير وأنه لا تعارض بين ما جاء من النصوص في التقدير، فمنها ما هو تقدير كلي ومنها ما هو تقدير عمري ومنها ما هو تقدير حولي ومنها ما هو تقدير يومي. والعلماء نصوا على ذلك في كتبهم ولا معارضة، لأن التقدير الحولي والعمري واليومي لا يعارض التقدير الكلي وما قضاه الله وقدره أزلا حينما على ضوء ما مر معنا في مراتب القدر: العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق والإيجاد. ثم أورد المؤلف ثلاث أحاديث تقريبا ونقتصر عليها. قال وعن الوليد بن عبادة قال دخلت على أبي عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض أتخايل فيه الموت، يعني رأى أن أباه أنه في سكرات الموت وأنه قد نزل به رائد الموت يتخايل به يتخايل به الموت ويظهر له أنه يراه فيه، فماذا طلب منه وصية، لأنه يرى أن هذه تقريبا هي آخر مرة يمكن أن يوصيه أو يجلان في تخرج روحه، فأراد منه وصية عظيمة ينتفع بها. فقال يا أبتاه أوصني واجتهد لي اجتهد لي وصية عظيمة أنفع ما يكون لي وما تراه نافعا لي. فقال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، لن تجد طعم الإيمان. وهذا دليل أن الإيمان له طعم يذاق ويوجد ويعرفه المؤمنون من أنفسهم. ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. إضافة الخير والشر إلى القدر باعتبار المخلوق وما يقع للمخلوق قد يكون خيرا له وقد يكون شرا له. أما بالنسبة لتقدير الله جل وعلا وإضافته إلى الله جل وعلا فالشر ليس إليه، ما قدر الله شيئا شرا محضا أبدا، ما قدر الله شيئا شرا محضا. حتى النار حتى إبليس ففي وجود النار من الحكم العظيمة ما لا يعلمه إلا الله. فكم استقام على دين الله من عباد الله بسبب خوفهم من النار. كم ترك العباد أو بعض العباد بعض الأعمال خوفا من النار، فهو خير لهم في هذا الباب. وكذلك لظهار عدل الله عز وجل، لا يستوي المؤمن المطيع مع العاصي المعرض. وكذلك الشيطان لله في خلقه حكمة. فالحاصل أن إضافة الشر لا يجوز أن يضاف إلى الله. ولهذا بعض الناس يغلط ويقول فلان جاءه شر الله، بعض الألفاظ العامة يقول جاء شر الله، هذا غلط حرام ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم والشر ليس إليك. فالله جل وعلا قد يكون في مفعولاته شر، لكن بالنسبة لخلقه له وصفته لا يضاف الشر إلى الله جل وعلا. إذن بالنسبة للعبد يمكن يكون هذا خيرا أو شرا القضاء، لكن لتقدير الله وإن كان ظاهره الشر لكن له حكمة فيها خير عظيم. قال قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره، كيف أعرف خير القدر وشره؟ فقال له أجابه بجواب عظيم وقال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يعني الخير والشر ما أصابك فمن الله وحده لا شريك له، ما أخطأك لم يكن ليصيبك أبدا. ولهذا نقرب المسألة بمثال. بعض الناس أحيانا يكون له موقف، يكون مثلا عند إشارة المرور ويتحرك بالسيارة، ينتبه في آخر لحظة سيارة قادمة بسرعة جنونية، ربما يمسك قليلا المكبح وتمر أمام ما بينه وبينها إلا سنتي أو سنتين وينجي الله عز وجل. فالجيل يقول شوي ولا رحت فيها اليوم، فقل لا ما أخطأك لم يكن ليصيبك أبدا، والله لا يمكن أن يصيبك ولا يقع لك شيء. وأحيانا يكون في ساعة من أمره وكذا ولا يعلم إلا وقد وقع له أمر، مع أنه في كامل أمره ومتعقل ولكن هذا القضاء والقدر. ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذه الحقيقة اللي يحس الإنسان عن الإيمان، يقوى عندك الإيمان، تهون عندك المصائب. يا أخي الإنسان ما يرضى بالمصيبة ويجزع إذا أصابته المصيبة، يعني يتألم ويتأثر، لكن مع ذلك إذا تذكر القدر وأن هذا قد كتب عليه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكتب عليه في بطن أمه وقضي في ليلة القدر، وأيضا هذا من شأن الله عز وجل هذا اليوم الذي يقع بك، قال قدر الله وما شاء فعل، رضي واطمئن. قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب. مرت معنا المسألة أيهما خلق أولا، العرش أو القلم؟ وقلنا إن العرش خلق أولا. وقلنا إن من توجيه العلماء لهذا الحديث في قوله أول ما خلق الله القلم ليس المراد الإخبار أن أول خلق الله القلم، ولكن المراد أن أول أمر أمر الله به القلم عند خلقه له قال له اكتب، يدل على أن أول أمر قاله الله للقلم وأمره به بعد خلقه للقلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة ساعة القضاء والقدر، وأنه ما من حركة ولا سكون ولا شيء يقع إلا بقضاء وقدر. رفعك لرأسك، حركتك ليدك، جلوسك، تحريكك لبدنك، أي شيء يقع يا أخي هذا كله بقضاء وقدر، قد قضاه الله عز وجل وقدره. قال يا بني إن مت ورست على ذلك دخلت النار، رواه أحمد. يعني هذا أصل من أصول السنة، أصل من أصول الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، ومن مات غير مؤمن به فهو كافر، والكافر يدخله الله النار. هذا من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا وجه الاستشهاد به على القضاء والقدر واضح وجلي. ثم قال وعن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، رواه أحمد الترمذي وحسنه، بعض النسخ قال حسن صحيح والحديث صحيح الإسناد. كالذي قبله أيضا، الحديث الأول الذي قبله عند أحمد أيضا وسنده صحيح. هنا أحد الصحابة يسأل طارة إيش الرقى التي نسترقيها، رقى الإنسان يقرأ رقية أو يعمل رقية من أجل أن يشفى من المرض الفلاني، وكذلك الدواء الذي نتداوى به، يتناول الدواء، يتناول العسل، يتناول كذا من أجل أن يذهب عنه المرض الفلاني أو يخف عنه أو لا يصيبه كذا، مثل التطعيم مثلا. وتقاتل نتقيها، تقاتل يعني أمور نأخذها نأخذ بها حتى نتقي الإصابة بالشر، نتقي الإنسان مثلا يسلك طريقا غير الطريق الذي فيه الخطر، أو مثلا يستعين على إنجاح أموره بالكتمان كما جاء في الحديث. فهل ترد من قدر الله شيئا؟ يعني هذه الأفعال التي نفعلها هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله، يعني هي لا ترد من القدر شيئا، لكن هذا من قدر الله عز وجل، الله قدر لك أن تفعل هذه الأشياء، وهي الأخذ بالأسباب. اعملوا وكل من يصر لمخرج، هذا من العمل، من الأخذ بالأسباب، التداوي، الاسترقاء، فعل بعض الأسباب ليسلم من كذا، ليتجنب كذا، هذا كله من قدر الله عز وجل، وهذا فيه الحث على الأخذ بالأسباب والعمل بالأسباب وعدم الاعتماد عليها، لكنها سبب. فإذا شاء الله عز وجل شفاء الإنسان جعل هذا السبب موصلا إلى ذلك، وإذا لم يشأ جعل مانعا يحول بين هذه الأسباب وبين تحققها. فالحاصل أيضا أن الحديث يدل على إثبات القدر، وهي من قدر الله، إثبات أن هذه من قدر الله عز وجل. وآخر الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال أهل العلم: القوة تشمل قوة الإيمان وقوة البدن وقوة الإرادة. القوة تشمل قوة الإيمان وقوة البدن وقوة الإرادة. فقوة الإيمان بها يتحقق الإيمان، وكلما زاد إيمان الإنسان كان أقوى وأقرب إلى الله جل وعلا، وهذا من عقيدتنا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الناس متفاوتون في الإيمان وليسوا على حد سواء. ولهذا الله سبحانه وتعالى فرق بينهم، جعل منهم سابقين وجعل منهم مقتصدين وجعل منهم ظالم لنفسه. فالناس ليسوا على حد سواء في الإيمان، متفاوتون. وكذلك قوة البدن، الإنسان لما يكون قويا في بدنه ويستعمله بطاعة الله عز وجل هذا أمر محبوب، سواء قوة للجهاد في سبيل الله إذا وجد الجهاد في سبيل الله حقيقة، أو القوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك القوة في القيام بأمر الله عز وجل الذي أوجبه عليه. ولهذا ترى في الشاب من النشاط ما ليس بكبير السن من النشاط والقوة، كذلك قوة الإرادة، قوة الإرادة، إرادته للخير وعزيمته عليه وسعيه فيه. بعض الناس عنده قوة إرادة، صمم أن يحفظ كتاب الله عز وجل يحفظه، أن يحفظ الدورة كاملة يحفظها، أن يحفظ الكتاب الفلاني، أن يقرأ الكتاب الفلاني، عنده قوة عزيمة وقوة إرادة، هذا حبيب إلى الله يحب الله مثل هذا، عنده إرادة وقوة إذا أراد الأمر أهم به من أمر الطاعة. وبعض الناس ضعيف الإرادة، يريد هذا الأمر ويبدأ ثم يتضاعف ويفصل ويترك هذا الأمر، ويقطع حياته بالأماني بالتصويف. فالمؤمن القوي في جميع أموره، في إيمانه، في بدنه، في إرادته، أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، سواء كان ضعفه ضعف الإيمان أو ضعف الإرادة. قال: وفي كل خير، ما دام أنه مؤمن في كل خير، ما دام أن وصف الإيمان قائم به ففيه صفة خير، ففيه خير وهو من المؤمنين، ولكن الأقوى منه في الإيمان والإرادة أحب إلى الله جل وعلا. قال ثم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. كأن هذا إشارة إلى ما يكون به الإنسان قوي الإيمان، إشارة وإرشاد إلى ما يتقوى به إيمان الإنسان ويكون قوي الإيمان به، فقال احرص على ما ينفعك في جميع حياتك يا أخي، اجعلها قاعدة من قواعدك تسير عليها، احرص على ما ينفعك. يعرض لك من الأمور يوميا قد يكون في الساعة الواحدة عدة أمور، عدة أشياء، يكلمك هذا بهذا الأمر وفلان بهذا الأمر، تريد كذا وتريد كذا، اجعل هدفك ونظرك إلى ما ينفعك، وإن كان في كل النفع إلى الأنفع والأكمل لك نفعا. احرص على ما ينفعك في أمر دينك ودنياك، في أمر الدين وكذلك أمر الدنيا أيضا، يحرص الإنسان على ما ينفعه. قال واستعن بالله في عدم الاعتماد على الإنسان، يعتمد على عمله وعلى جهده، لكن يستعين بالله جل وعلا. ولهذا في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب الإعانة منك يا ربنا، نطلب الإعانة، نطلب العون. فأول يسأل المؤمن ربه الهداية ثم يسأل الله يعينه عليها، لأنه قد يعرف العبادة ولكنه لا يعمل بها ويتكاسل، فيسأل الله العون أن يمده بعونه وتوفيقه وبهذا يسعد. ولا تعجزن، اي نعم، استعن بالله، قم بالعمل. ولهذا في إجابة المؤذن إذا قال حي على الصلاة حي الله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا فيه الاعتماد على الله والاستعانة به، كأنه يقول لا حول لي ولا قوة، أنا أريد هذا الأمر لكن لا حول ولا قوة لي إلا بك يا ربي فأعني على ذلك. ولا تعجزن فإن أصابك شيء ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، رواه مسلم. نعم، إذا حصل لك شيء لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لا تقل هذا، قل قدر الله وما شاء فعل. ويضبط هذا اللفظ، ورد بروايتين، قدر الله وما شاء فعل وقدر الله وما شاء فعل. فقدر الله تقدير الكلام هذا قدر الله يعني الذي وقع، وما شاء الله فعل، وضبطه قدر الله أي قدر الله هذا الأمر علي وما شاء الله فعله جل وعلا. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان، نقول أولا لو ترد لستة استعمالات في اللغة، لو عند التتبع والاستقراء تبين أنها ترد لستة معاني في اللغة، بل هو نصوص الشرع وردت لستة معاني، وهذا الذي ذكر في الحديث معنى من تلك المعاني ونبدأ به. نقول النوع الأول التحسر، أن ترد لون التحسر فهذا حرام لا يجوز، لأنه يدل على العجز، تقول لو أني ما ذهبت مع فلان ما حصل لي كذا، لو ما ذهبت إلى الدورة ما حصل لي شيء في الطريق، لو ما هذا لا يفيد شيء، يتحسر ويتندم مع أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن المعنى الأول ترد لو للتحسر والتندم، وهذا هو الوارد في الحديث، وهذا حرام، لأنه لا، هذا دليل على نقص الإيمان، نقص الإيمان بالقضاء والقدر، لأن هذا أمر مقدر لا بد أن يقع. المعنى الثاني ترد للاعتراض على القدر، ترد الاعتراض على الشرع، تأتي في كلام الناس الاعتراض على الشرع، وهذا حرام، كما في قوله جل وعلا لو أطاعونا ما قتلوا، يقول المنافقون لإخوانهم الذين قتلوا يوم أحد، ومن قتل يوم أحد لو أطاعونا ما قتلوا، إذا لو أطاعونا بترك الشرع، بترك الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أتت للاعتراض على الشرع فهي حرام لا تجوز. المعنى الثالث ترد للاعتراض على القدر، ترد لو الاعتراض على القدر، كما في قوله جل وعلا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أيضا في سورة آل عمران في معركة أحد يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هنا اعتراض عن الشرع، ولهذا رد الله عز وجل عليه بأنهم إذا جاء أمر الله عز وجل يبرزون إلى مضاجعهم التي قدر الله أن يقتلوا وأن يموتوا فيها. والأمر الرابع أن يكون للتمني، تكون لو طلب للتمني، وهذا بحسب المتمنى، فإن كان خيرا فهو أمر مندوب ومحبب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما استقبلت هذه ولا جعلتها عمرة. وإن كان تمني شر فهذا لا يجوز، ويدل عليه حديث الرجلين في الصحيحين أو حديث النفر الذي فيه أن رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في وجوه الخير، ورآه آخر وقال له: عندي مثل ما عند فلان لفعلت كما يفعل، قال: فهما في الأجر سواء. وذكر رجل آتاه الله مالا فهو يحصل له هذه، ورجل آخر قال له: آتاني الله مثل ما آتاه فلان لفعلت كما فعل، قال: فهما في الوزر سواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا بالتمني بحسب المتمنى، إن كان خيرا فهو أمر محبب، وإن كان شرا فهو أمر مرغوب عنه. الأمر الخامس أو المعنى الخامس ترد لمعنى الخبر المحض، خبر المحض، وهذا جائز. تقول: لو جئتني لو حضرت يوم السبت بعد الساعة السابعة لا وجدت كتاب أصول الإيمان يشرح، هذا لك بالخبر، فهذا جائز على حسب الخبر الذي يقال. لو ذهبنا إلى فلان أو لو ذهبت إلى فلان لوجدته، لو سافرت إلى البلد الفلاني وجدت كذا، وهكذا. على كل حال هذا أمر ظاهر. والأمر السادس أن يكون المراد الاجتماع على ترد معنى الاجتماع على المعصية، كما قال الشيخ ابن عثيمين، ومثل لذلك بقوله: لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا، هذا الاجتماع المعصية. وبعض العلم يلحق هذا بالخبر، ولكنه خبر كاذب، يخبرون ولكنه خبر كاذب، لأنه الله سبحانه وتعالى هيأ لهم الإيمان وعمرهم به وأعطاهم الآلات التي يستطيعون الإيمان بها ولم يفعلوا. فهذه المعاني التي ترد لها لو، إما للتحسر، وإما الاعتراض على الشرع، وإما الاعتراض على القدر، وإما للتمني، وإما للخبر، وإما للاجتماع على المعصية أو الإخبار عن اجتماع المعصية، كما في قوله: لو شاء الله ما أشركنا. ونكتفي بهذا القدر، ووصلت لي رسالة من هذا الإخوة المسؤولين، يقول: يمكن يعني درس، نحن طبعا عندنا درس بعد المغرب، لكن أيضا بعد العشاء إن شاء الله نواصل إن شاء الله يعني في أصول الإيمان إن شاء الله، نأخذ في أصول الإيمان إن شاء الله نكمل. أسأل الله أن يوفق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله نبينا محمد. يسألون الأخوان خلاص قاضية كما تشاءون، نسمع الأسئلة والأخوان ودهم ينشون الظهر، طولنا عليهم أو لا. تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: قلت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إنه وردت رواية فيما يبدو للناس، فعلى ماذا يحمل قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فإن المنافق
التوفيق بارك الله فيك واضح، يعني أنه يظهر على حقيقته عند الموت، حينما يأتي الموت يظهر كل إنسان على حقيقته، فيظهر على حقيقته التي كان عليها. وإن كان قبل ذلك يظهر الإيمان، لكن إذا جاء رائد الموت ظهر على حقيقته التي كان عليها. ما في إشكال على كل حال، والمسألة إن شاء الله راجع ألفاظ الحديث، ولكن ما في إشكال عندي فيه كما قلت لك. فيما يظهر الناس أنه مؤمن ومع المؤمنين، يصلي ويصوم ويجاهد ويفعل، لكن إذا جاءت الحقيقة ظهر على حقيقته فلا ينطق بالشهادة ونظر على حقيقة النظام. يعني كان السؤال يقول أن المسجد داخل مقبرة وبداخله قبر، فإذا كان كذلك أو حتى لو كان بداخله قبر أو كان مسجد فقط في المقبرة ولو بطرفها فإنه لا يجوز الصلاة فيه، ويجب عليه أن يتخذ مسجدا ليس في القبر. لكن إن كان المسجد مستقلا ما هو عند المقبرة وفيه قبر ينظر أيهما أسبق، المسجد أو القبر، فإن كان القبر أولا يهدم المسجد ويبقى القبر على ما هو عليه، وإن كان المسجد أولا والقبر حادث فيه يخرج القبر ويوضع في قبور يوضع مع في المقبرة ويبقى المسجد قائما. المهم أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تجوز، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ورسوله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع، قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفق فيه الروح، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. قال: عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 ألفا و40 ليلة فيقول: يا رب، أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: يا رب، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تتلى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم.
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة قبيل من الأنصار، فقلت: طوبى له، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوء ولم يدرك. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أقلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أقلاب آبائهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العين والكيس. رواه مسلم. وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال: يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. رواه عبد الرزاق وابن جرير. وقد روي معنى ذلك
وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن رضي الله عنه وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من ذرة بيضاء دفتاه من لاحية حمراء قلمه نور قلمه نور وكتابه نور عرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 360 نظرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء كذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن رواه عبد الرزاق بن المنذر والطبراني والحاكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها قال: فهذا تقدير يومي والذي قبله تقدير حولي والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزياده تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. ثم قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال أبو عثمان النهدي بتمان: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأهم ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بعدها. وعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على أبي رضي الله عنه وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لم تجد طعم الإيمان ولم تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد. وعن أبي حزامة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وسقاه نستقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولا تقل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. باب ذكر الملائكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب أعظم الله له الأجر والثواب، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق. وهذا الحديث يعرفه أهل العلم بحديث الصادق المصدوق لقول ابن مسعود رضي الله عنه هذه المقولة في أول الحديث، وهذا يصدق على جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل قول يقوله فإنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن اشتهر بين أهل العلم تسمية هذا الحديث بحديث الصادق المصدوق لأن ابن مسعود لما ذكره ذكر هذه العبارة: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. النطفة المراد بها المني، والنطفة هي الماء، يقال له نطفة لأنه يكون ماء، والمراد به المني حيث يجتمع ماء الرجل وماء المرأة حينما يأتي الرجل أهله. قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة هي الدم الجامد الغليظ، وبحكمة الله جل وعلا يتحول هذا الماء وهذه النطفة خلال هذه 40، يحصل لها شيء من التغير والتطور إلى أن تكون في 40 الثانية أو في بداية 40 الثانية تصبح دما جامدا عبيطا، ثم يكون مضغة مثل ذلك. والمضغة هي القطعة من اللحم، هي القطعة من اللحم، سميت بذلك لأنها بقدر ما ينظر أو تكون على قدر ما ينظر. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. وهذه هي الكلمات الأربع: ما عمله وما رزقه وما أجله وشقي أو سعيد. فيكتب هذه الكلمات. قال: ثم ينفخ فيه الروح، ثم ينفخ فيه الروح بعد ذلك. قال: هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. هذا الحديث وجه تعلقه بالقضاء والقدر لأن المؤلف رحمه الله في هذه الأحاديث يتكلم على أصل من أصول أهل السنة، وهو الإيمان بالقدر، وهو أحد أركان الإيمان الستة. فلا يزال المؤلف رحمه الله يورد أحاديثا تدل على ذلك، فمنها هذا الحديث. فتعلقه بالقدر من جهة ذكر هذه الكلمات الأربع، وهو أن الإنسان الآن إنما يجري على قضاء الله وقدره، يجري على قضاء الله وقدره، فما يعمله العاملون وما يأتونه من عمل كل ذلك قد قضي وقدر، وإن كان ذلك قد حجب عنهم، لا أحد يدري ماذا يعمل غدا. يقدر الأمور ولكنه لا يدري أيقع العمل أم لا يقع، فإذا جاء الغد فإن وقع العمل الذي قدره وحصل علمنا أن ذلك مما قضاه الله وقدره، وإن حيل بينه وبينه ولم يعمله دل على أنه لم يقدر ولم يكتب عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الرزق، وهذا يدعو الإنسان إلى عدم الاستعجال وعدم أكل المال بطرق الحرام، فإن الله جل وعلا قد قدر الرزق لن يزيد شيئا ولن ينقص شيئا، لن يزيد هللة واحدة عما قضاه الله وقدره ولا ينقص منه شيء. ولهذا جاء في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن روح القدس نفذ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. نعم يبذل الأسباب ويعمل، ولكن لا يحمله ذلك على ارتكاب ما حرم الله من الغش أو الغصب أو أكل أموال الناس بالباطل أو الربا. الرزق مقدر، لا يجره حرص حريف ولا يذهب به عجز عاجز، ورزقه وأجله كذلك الأجل، كم يعيش، متى يموت، في أي ساعة يموت، ما مقدار عمره، طويل أو قصير، كل ذلك يكتب ويفرغ منه، وشقي أو سعيد، هذه هي النتيجة والخاتمة. أهو ممن كتبه الله من السعداء من أهل الجنة أم أنه من الأشقياء الذين هم أهل النار؟ كل ذلك أمر قد ورغ منه. وهذا مما يخيف المسلم، يخيف المسلم ويحمله على العمل والاجتهاد، لأن الله جل وعلا قد فرغ من ذلك وكتبه، وكل واحد منا ومن الناس قد علم الله مآله ومصيره وكتبه عنده الأشقياء أو السعداء. ولكن لئلا يفهم أو يظن أحد أن ذلك يعني أن يترك الإنسان العمل ويقول ما دام أنه قد قضي وقدر علي كذا وكذا فأنا أمتنع وسأصير إلى ما قضى الله وقدر، نقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك مبينا أهمية العمل والاجتهاد بالعمل الصالح: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن إنما دخل النار بعمل أهل النار، فما ظلمه الله وما كان ربك ظلاما للعباد، وما ربك بظلام للعبيد. ولهذا قال فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إذن دخل النار بالعمل الذي عمله. ولهذا دخول النار ودخول الجنة كله بسبب العمل، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم لا أحد يدخل الجنة بعمله، يعني أن عملك مهما عملت لا يكافئ الجنة أو يكون جزاء موافقا وقدره بقدر الجنة، لكن الله سبحانه وتعالى من على العباد وجعل هذا العمل اليسير الذي يقومون به جعله سببا لدخول الجنة. المهم أنه لا أحد يدخل الجنة إلا بعمل، ولا أحد يدخل النار إلا بعمل، كل نفس بما كسبت رهينة. الإنسان بعمله. ولهذا أيضا ثبت الحديث ومر معنا أن العبد الصالح يأتي عمله على هيئة رجل حسن الوجه طيب الريح ويقول أنا عملك الصالح الذي كنت تعمل العمل، والكافر يأتي على هيئة رجل منكر الريح قبيح الوجه ويقول له أنا عملك السيء الذي كنت تعمل. الإنسان بعمله. ولهذا قال الله جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بسبب الذي كنتم تعملون. فالحاصل أنه لا يظن أحد أن معنى هذا الحديث أن الإنسان يدخل النار أو الجنة من غير عمل، لا، بعملك أنت، لأن ما قضاه الله وكتبه وقدره محجوب عنك يا أخي، أنت لا تدري أنت من أهل الجنة أو من أهل النار، ولا أحد يدري. هذا مما حجبه الله عن العباد. إذن نحن مطالبون بالعمل والجد والاجتهاد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن عمل بعمل أهل الجنة دخل الجنة، ومن عمل بعمل أهل النار دخل النار. ولهذا هذا الحديث قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. إذن دخل النار بسبب عمله هو، هو عمل بعمل أهل النار فدخل النار بسبب ذلك، فظلمهم الله جل وعلا. قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. جاء في بعض طرق الحديث ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، والآخر ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس. وهذا والله أعلم دليل على أن دليل على أن على النفاق الذي يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر، ولكنه في الباطن ليس كذلك. وعلى كل حال ربك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ولهذا ضاعف للعباد الحسنات، من جاء بالحسنة فله أشهر أمثالها، ويضاعف الله يعني هذا أقل ما يضاعف، ما تضاعف الحسنة، وقد تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كبيرة. وأما السيئة بسيئة، السيئة بسيئة. وهذا أيضا من رحمة الله في الخلق أن الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف. ومع ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله، ومع ذلك فأكثر الخلق يدخل النار بسبب كثرة الذنوب وقلة الحسنات. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على القدر من أكثر من وجه، منها أولا الكتابة، كتابة هذه الكلمات الأربع، ومنها أيضا الإخبار بأن هناك من يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك هناك من يعمل بعمل أهل النار ثم يختم له بالعمل الصالح فيدخل الجنة. وجاء أن هذا فيما يظهر للناس كما في بعض روايات الحديث. ثم أورد المؤلف حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم، قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة، فيقول يا ربي أشقي أو سعيد فيكتباني، فيقول يا ربي أذكر أو أنذى فيكتباني، ويكتب عمله وأجره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص، رواه مسلم. هذا الحديث ظاهره على أن كتابة الرزق أو الكلمات الأربع أنها بعد الأربعين الأولى. والحديث له أكثر من لفظ، جاء بلفظ الأربعين بعد أربعين، وجاء بخمس وأربعين، وجاء باثنين وأربعين. والعلماء سلكوا في الجمع بين الروايات على أن منهم من يذكر العدد ومنهم من ينفي العدد على ما هو معروف من عادة العرب، فمنهم قال 42 منهم من قال 45 ومنهم من قال 40. وهذا الحديث أو هذه الأحاديث كلها في صحيح مسلم. وهذا الحديث ظاهره التعارض مع حديث ابن مسعود السابق، وأن كتابة هذه الأمور إنما تكون بعد الأربعين السالبة، يعني بعد 120 يوما. وهذا الحديث يدل على أن الكتابة بعد الأربعين أو بعد 42 يوما. وقد أجاب العلماء بأجوبة كبيرة أذكر منها أو أذكر بعضها، أذكر أربعة أقوال منها. ومن أراد مزيد استفصال فعليه بالرجوع إلى شفاء العليل في المجلد الأول لابن القيم، وفي تحفة المولود كذلك، وفي طريق الهجرتين، وفي شرحه لسنة أبي داود، وكذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، والحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم وأطال في هذا أطال النفس، وكذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيرهم من أهل العلم. ولكن خلاصة ما ذكروا أو مما ذكروا، لأنه قد ذكروا أوجه من غير هذا، ف أول الأوجه التي أذكرها مما ذكروه وهو في نظري أقوى ما قيل من الأقوال يحمل على أن التقدير والكتابة تقديران وكتابتان، فيقدر بعد الأربعين الأولى ويكتب، وكذلك يقدر بعد الأربعين الثالثة ويكتب. وهذا إذا قلنا بصحة الأحاديث، وهذا هو الظاهر، لأن الحديثين صحيحان في المسألة. هذا القول الأول هو أظهر عندي، لأن الأحاديث صحيحة، والجمع الذي ذكروه في الحقيقة يحتاج إلى إلى مستند، وإن كان بعضه فيه قوة، بعض الأقوال التي ذكرها فيها قوة. هذا القول الأول، أن التقدير والكتابة يتم مرتين بعد الأربعين الأولى، نزول عند حديث حذيفة بن أسيد وفي صحيح مسلم من طرق، ويكتب ثانية بعد 120 يوما، نزول عند حديث الصادق المصدوق. الجمع الثاني قالوا، وهذا ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين، قال أن يكون المراد بالأربعين في حديث حذيفة هي الأربعين الثالثة، حديث حذيفة الذي فيه بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة، يقول المراد بها الأربعين الثالثة. وسمي المضغة أو وسمى المضغة فيها نطفة اعتبارا بأول أحوالها وما كانت عليه، وهنا يقول يدخل الملك على النطفة. ولما استفتل ورود كلمة النطفة قال المراد بها هنا المضغة، لكن عبر بالنطفة باعتبار حالها وما كانت عليه. وهذا القول الحقيقة يبدو لي أنه ضعيف، لأنه جاء بعده غير النطفة، جاء بعدما تستقر في الرحم، بعدما تستقر في الرحم، وأخبر أنها النطفة بعد استقرارها في الرحم، هذا دليل على أنها الأربعين الأولى. الجمع الثاني ذهب إليه بعض أهل العلم، قالوا إن المراد أن هذا يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من يكتب رزقه وأجله، فهذه الكلمة الأربع بعد الأربعين، ومنهم من يكتب بعد 120. قالوا الحقيقة تفريق بلا دليل، قالوا يحمل على أن بعض الناس يكتب بعد الأربعين الأولى، ولهذا يستشهدون، يقولون إن بعض الأجنة يتحرك بعد شهرين وشيء، بل هذا يحصل عند بعض النساء يتحرك الجنين، وهذا لأن الروح قد نفخت. ولكن مثل هذا يحتاج الحقيقة إلى تحرير وتحقيق وإلى تأكد من هذا. فالحاصل أن الجواب الثالث يقول أن هذا يختلف، فمن أن يحمل على أن بعض الناس يختلف الروح فيه بعد الأربعين الأولى، أن بعض الناس يقدر ويكتب له بعد الأربعين الأولى، وبعضهم بعد 120 أو بعد الأربعين الثالثة. والجمع الرابع وهذا تقريبا جمع جيد، من أجود ما قيل في الجمع، قال الكتابة تكون بعد الأربعين الأولى، كتابة الكلمات الأربع تكون بعد الأربعين الأولى، ونفخ الروح يكون بعد الأربعين الثالثة، الأربعين الثالثة بعد 120 يوما. قال بدليل حديث ابن مسعود، حديث حذيفة صريح بأن الكتابة تكون بعد الأربعين الأولى، وحديث ابن مسعود جاء في بعض طرق، وهي الرواية التي معنا، أنه لما ذكر الكتابة قال ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، لا ليس هذه الرواية، لا رواية أخرى، قال ثم تنفخ فيه الروح. يقول نجمع بينهما أن الكتابة تكون بعد الأربعين الأولى، وأما النفخ فإنه يكون بعد الأربعين الثالثة. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا أن في بعض طرق حديث ابن مسعود لما ذكر التقدير والكلمات الأربع الكتابة قال ثم، وثم تريد الترتيب والتراخي. فجمعا بين الأحاديث نقول الكتابة تكون بعد الأربعين الأولى، وأما النفخ فإنه لا يكون إلا بعد الأربعين الثالثة، وهذا من أقوى ما قيل. لكن في الحقيقة يؤكد عليه بعض ألفاظ حديث ابن مسعود مثل الرواية التي معنا أنها بعد الأربعين، وأيضا أتى بلفظ ثم. ومن العلماء من يعني سلك أو قال في مسألة أو سلك مسألة الترجيح بين الحديث من حيث الصحة والضعف، فقال إن حديث حذيفة بن أسيد لا يخلو من ضعف، ويعني الاختلاف بين الرواة في المدة، منهم من قال 40، منهم من قال 42، منهم من قال 45، يدل على ضعف الحديث. قال ولهذا أعرض البخاري عنه. لكن على كل حال وما دام أنه في صحيح مسلم وله طرق فالأصل أنه ثابت وصحيح. فأظهر الأقوال والعلم عند الله تعالى عندي هو القول الأول، أن يقال إن التقدير والكتابة يحصل مرتين، والله على كل شيء قدير، والله أعلم بمراده وما هي الحكمة من ذلك. وابن القيم رحمه الله ذكر وجوها غير ما ذكرنا، لكن بعضها الحقيقة فيه شيء من البعد وفيه شيء من التكلف، فهذا خلاصة ما يقال في الجمع بين هذين الحديثين العظيمين، أن الكتابة التقدير والكتابة يقع بعد الأربعين كما هو ظاهر الحديث، فإنه يقع كذلك بعد الأربعين الثالثة كما هو ظاهر حديث المسعود. وما دام أن الحديث صحيحة فالقول بموجبها إذا لم يحصل تعارض أو مانع من ذلك فهو الأصل والمصير إليه. وهناك أقوال أخرى أشرنا إليها. ثم أورد المؤلف رحمه الله بعد ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة. وهذا يعني شهادة من عائشة رضي الله عنها له بالجنة وأنه من أهل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة، أو غير ذلك، قد يكون في النار لا يكون في الجنة. ثم قال يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هذا الحديث من الأحاديث التي تشكل، لأن هذا الصبي ابن مسلم وابن صحابي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة لما شهدت له بالجنة. ومسألة مبنية على مسألة أخرى وهي معرفة حكم الأولاد والأطفال الصغار الذين يموتون، هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار؟ فنقول أجمع أهل العلم ممن يعتد بإجماعه على أن أطفال المسلمين أطفال المؤمنين في الجنة. قالوا إن أطفال المؤمنين في الجنة، وهذا تدل عليه أحاديث كثيرة، منها حديث الإسراء والمعراج وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وإذا حوله أطفال في روضة معتمة وإذا حوله أطفال، فبعد ذلك لما سأل الملكين قالوا هذا إبراهيم وحوله أطفال المؤمنين. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال وأولاد المشركين. وهذا الحديث يدل على أنهم في الجنة، أولاد المسلمين في الجنة، وهناك نصوص أخرى تدل على هذا. وأما أطفال المشركين واختلف العلماء فيهم على ثلاثة أقوال، فمن العلماء من قال إن أطفال المشركين في النار، تبع لآبائهم. ومن العلماء من قال إن أطفال المؤمنين إن أطفال المشركين في الجنة. ومن العلماء من قال بالتوقف. ومن العلماء من قال بالتوقف. وأقوى هذين القولين القول الثاني والثالث. يعني من قال أنهم من أهل الجنة ورد أحاديث مثل الحديث الذي معنا لما قيل من الذي حوله حول إبراهيم فقال أولاده أو قيل أولاد المؤمنين وسئل عن أولاد المشركين قال وأولاد المشركين. يعني ظاهروا أن أولاد المشركين أيضا مع أولاد المؤمنين. هذا القول قوي وذهب إليه بعض أهل التحقيق. والقول الثالث هو التوقف لحديث عائشة هذا وهو أن يقال الله أعلم أو ليس لحديث عائشة هذا لكن لحديث الترمذي لما سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين الله أعلم بما كانوا عاملين. وأيضا حديث عائشة الذي معنا يدل عليه من حيث أو من جهة قوله إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وكذلك الغلام الذي مر به الخضر وموسى كما جاء عن جمع من السلف أنه طبع كافرا. فهذا هو القول هو الذي يظهر لي أنه الراجح القول بالتوقف. وقد قال به شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال جمعا بين النصوص. فيقال أما أولاد المشركين فيتوقف فيهم لأنهم يختبرون يوم القيامة. أولاد المشركين يختبرون يوم القيامة والله أعلم بما كانوا عاملين. فمنهم من يختار ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة ويدل عليه الحديث وأولاد المشركين أن بعض أولاد المشركين يدخلوا الجنة لأنهم يختارون عمل أهل الجنة وبعضهم يختار عمل أهل النار ويشير إليه النصوص الأخرى ومنها حديث عائشة لما أنكر على عائشة الشهادة له بالجنة. فيقال التوقف التوقف والله أعلم بما كانوا عاملين يختبرون ويبتلون وربك أحكم الحاكمين وهو جل وعلا حكم العدل وهو أرحم الراحمين. فمن اختار طريق الجنة ادخله الجنة ومن اختار طريق النار ادخله النار. وهذا يكون كأصحاب الفترة وكالمجانين ومن شابههم. وأما حديث عائشة الذي معنا فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها لأنه لا يدرى ماذا يختم لأبويه. أبواه أحياء أو أبوه حي ظاهر الإسلام ولكن لا يدرى ماذا يختم له. إن ختم له بالإسلام فهو من أهل الجنة إجماعا ولكن الحي لا تؤمن عليه الفتنة قد يختم له بغير الجنة قد يكون منافقا قد يختم له بالكفر. فيقال الله أعلم بما كان عامل لا ندري ما دام أن أباه مات كافرا يصير إلى الابتلاء والاختبار يوم القيامة. فإن اختار طريق الجنة فهو من أهل الجنة وإن اختار طريق النار فهو من أهل النار. هذا الحديث مبني على هذا لكن المؤلف رحمه الله أورده من حيث إيش من حيث الإشارة إلى الإيمان بالقضاء والقدر وأن الله عز وجل قد قدر العمل وقدر مصير كل إنسان. ولهذا قال إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم قدر ذلك وخلقهم وأوجدهم وهم يصيرون إلى النار بأملهم ولكن عملهم عملا يوصل إلى النار. وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. فهذا وجه دلالة الحديث على القدر ولهذا أورده المؤلف رحمه الله. ثم أورد المؤلف رحمه الله جملة من الآثار وتقريبا هذه الآثار نقلها المؤلف من ابن القيم في شفاء العليل. هذه الأحاديث وهذه الآثار نقلها من شفاء العليل لابن القيم وسيأتي إن شاء الله كلام ابن القيم بعد قليل. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيف حتى العجز والكيف. العجز معروف يعني حتى عجز الإنسان العاجز الكسلان الذي لا يعمل هذا بقدر. والكيس وهو النشاط والجد والحلم كل ذلك بقدر كل ذلك بقضاء وقدر. وإن كان هذا لا يعني أن الإنسان يستميت وينطرح على الأرض لا، لكن كونه يجتهد بعض الناس ويكون جادا نشيطا حاذقا هذا بقضاء الله وقدره. وكون بعض الناس يكون متماوتا متكاتلا مقصرا هذا قد قضاه الله وقدره، ولكن لا يعني ذلك أنه معذور. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لو اجتهد هذا اجتهد الكسلان ما الذي يمنعه من الاجتهاد؟ ولكن مصيره إلى هذا وانتهاء أمره من الكسل والعجز هذا قد قضاه الله وقدره، لكن هو عنده الآلات وعنده الحرية وعنده القدرة فهو مخاطب على ما في قدرته وعلى ما يستطيعه. وكذلك الكيس فإن الناس يكون نشيطا جادا مجتهدا هذا أيضا بقضاء الله وقدره. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على القضاء والقدر، يدل على إثبات القضاء والقدر وأن كل شيء بقدر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر كل شيء بقدر. ثم أورد المؤلف حديث قتادة رضي الله عنه أثر قتادة في قوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر في سورة القدر، قال يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. يقضى فيها يعني في ليلة القدر كل سنة يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها من القابل من السنة القادمة. روى عبد الرزاق بن جرير وقد روى معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل وجمع من السلف. وهذا حق، فيها يفرق كل أمر حكيم، أنه يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة التي تليها إلى ليلة القدر من السنة التي بعدها يقضى ويقدر. وهذا يسمى التقدير الحولي، سيشير المؤلف بعد ذلك إلى أن التقدير أنواع، منه ما هو تقدير عمري والذي مر معنا في حديث مسعود وحديث خديوة بن أسيد، ومنه ما هو تقدير حولي وما يكون في السنة وما يقضى ويقدر في ليلة القدر، ومنه ما هو تقدير يومي ويدل عليه قوله جل وعلا كل يوم هو في شأن. وهناك التقدير العام وسيشير إليه المؤلف سيذكره من قول ابن القيم قريبا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء. الياقوت نعم الدفة المراد بها اللوحان اللذان يحيطان بالكتاب، اللوحان اللذان يحيطان به من يمينه وشماله والذي يقال ما بين الدفتين في القرآن، ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الدفتين يعني ما بين اللوحين اللذين يحيطان بالمصحف أو بالكتاب. قال دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور عرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 360 نظرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. وذلك قوله كل يوم هو في شأن في سورة الرحمن. رواه عبد الرزاق بن المنذر والطبراني والحاكم، ولكن سند هذا الأثر هو أولا هو من قول ابن عباس، ثم هو ضعيف الإسناد كما بين ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع والضعيفة، وسنده ضعيف. لكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن وأنه يفعل ما يشاء، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويغني ويذل ويعز جل وعلا، وأنه يتصرف في شؤون خلقه فهذا المعنى من حيث الجملة الأثر من حيث الجملة معناه صحيح، وإن كان فيه بعض العبارات التي تحتاج إلى تحقيق وتدقيق ولا يجوز إثباتها من طريق هذا الأثر، لأنه أولا موقوف أو هو من قول الصحابي، والأمر الثاني أنه ضعيف الإسناد ولا تبنى العقيدة على الضعيف. لكن المؤلف أراد يعني إيراده يعني استشهادا أو تأييدا لما سبقه من حيث إثبات القضاء والقدر، هذا لا شك فيه أن فيه الإشارة إلى إثبات القضاء والقدر، وأن الله سبحانه وتعالى قد قدر الأشياء، وأن ما يقع إنما هو بمشيئته وإرادته الكونية جل وعلا. ثم قال ابن القيم رحمه الله، وهذا قاله ابن القيم في شفاء العليل، في شفاء العليل في المجلد الأول صفحة 23 من شفاء العليل، قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها، يعني ذكر هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف وسرد جزءا منها، وذكر بعض الأحاديث وبعض الآثار لم يردها المؤلف، لكن يعني هي بمعنى ما ذكر، قال فهذا تقدير يومي، ويقصد أقرب مذكور كل يوم هو في شأن، قال هذا تقدير يومي، قال والذي قبله تقدير حولي، يقصد ما جاء في قوله جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا تقدير حولي، قال والذي قبله تقدير عمري، وحديث مسعود وحديث حليفة بن أسيد اتبع عمره وأجله ورزقه، الكلمات الأربع، قال هذا تقدير عمري، يعني يقدر ما يحصل الإنسان في جميع عمره، قال عند تعلق النفس به، هذا يقصد به حديث ابن مسعود، والذي قبله يقصد به حديث حذيفة، كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة، يعني وهذا والله أعلم يشير إلى أن ابن القيم يعني كأنه هنا يشير إلى إثبات التقدير مرتين والقول الذي أشرنا إليه، وإن كان حينما تأمل في كلامه يعني كلامه مختلف رحمه الله في هذه المسألة، لكن يقول الحديث لا تعارض بينها، ويذكر أمورا ويقول الحديث يلتقي بعضها مع بعض، لكن في الحقيقة عند التأمل يظهر أن بين الحديث اختلاف ولا بد، لكن أيضا يدل على أن ابن القيم أورد حديث حذيفة قبل حديث ابن مسعود، لأنه قال والذي قبله تقدير العمر عند تعلق النفس به حينما تنفخ به الروح، وحديث ابن مسعود حديث صادق المصدوق، والذي قبله كذلك وحديث حذيفة بن أسيد عند أول تخليقه وكونه مضغة، حينما تستقر المضغة في الرحم 40 أو 45 يوما، قال والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق، يعني أراد أن يشير رحمه الله ليجمع بين الحديث، وأن التقدير وما قدره الله وقضاه أنه قدر كل شيء، وذلك حينما علم وأمر القلم بالكتابة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أو علم الله قبل ذلك كما مر معنا في مراتب القدر، وأن التقدير الذي ذكر في الأحاديث وفي النصوص بعد ذلك أنه داخل في التقدير العام ولا يعارضه، فالله قدر كل شيء وقدره وكتبه عنده، ثم حصل بعد التقدير فيه تفصيل ولا معارضة بين النصوص الواردة في ذلك. ثم قال وبذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة التعريف للملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه، زيادة تعريف الملائكة يعني يعرف الملائكة، أو تعريفه للملائكة يجوز أن يقرأ بالكسر أو على أنه مفعول به، يعرف الملائكة، يعرف الله الملائكة والعباد، أو تعريفه لملائكته وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه، ف ثم قال يعني هذه التقادير تدل على علم الله وإحاطته وعلى أنه سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، هو القدير على كل شيء الذي يتصرف في هذا الكون، فلا يقع شيء إلا بحلمه وبقضائه وقدره وإرادته سبحانه وتعالى وبخلقه وإيجاده. قال ثم قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يجب الاتكال عليه، بعض النسخ ولا يجب الاتكال عليه، بل يجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن، وقال أبو عثمان يعني ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن، يعني الآن اشتد اجتهادي بعد أن علمت من النصوص لما خلق له له أن من يدخل النار ومن عمل بعمل الجنة يدخل الجنة. قال الصحابة فهموا من ذلك أنه الحث على العمل والاجتهاد في العمل وليس معناه الاتكال على ذلك، ويقول ما دام أنه قضي علي شيء وقدر علي شيء فما حيلتي أنا. لا، الصحابة وفهم السليم أن هذا يدل على وجوب الاجتهاد والحث على العمل حتى ينجو الإنسان. ولهذا بعض الصحابة لما سمع مثل هذا قال أفلا نترك العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فهذا فيه الحث على العمل والاجتهاد. قال وقال أبو عثمان النهدي بسلمان لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، وذلك لأنه إذا سبق له من الله سابقه وهيأه ويسره في الوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها أو التي تأتي بعدها تأتي بها. نعم، يعني كلام أبي عثمان رضي الله عنه رحمه الله لسلمان رضي الله عنه كلام نفيس يدل على قوة الإيمان. يقول أنا فرحي بآخر الأمر وهو أنني أن الله كتبني من أهل الجنة عنده وسبقتني من الله سابقة، هذا أمر عظيم يفرح به. ولهذا الإنسان يجتهد في العمل حتى يصير إلى ما قضى الله وقدره، والله جل وعلا كتب أهل الجنة وكتب أهل النار ويسر أهل التقوى والصلاح للجنة بعمل أهل الجنة فأدخلهم الجنة ومن عليهم جل وعلا لدخول الجنة، وأهل الشقاء يسرهم لعملهم الذي يسيرون به أشقياء. ففرح الإنسان بهذا، يعني ينبغي أن يفرح بمثل هذا لأن ربك حكم عدل ولا يظلم الخلق. تعمل يا أخي والنتيجة الجزاء من جنس العمل والحمد لله، هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، اسلك طريق الجنة وابتعد عن طريق النار وأبشر كل نفس بما كسبت رهينة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا معنى كلام أبي عثمان النهدي. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله قرر ما قرره ابن القيم في مسألة التقدير، وأنه لا تعارض بين ما جاء من النصوص في التقدير، فمنها ما هو تقدير كلي ومنها ما هو تقدير عمري ومنها ما هو تقدير حولي ومنها ما هو تقدير يومي، والعلماء نصوا على ذلك في كتبهم ولا معارضة، لأن التقدير الحولي والعمر واليوم لا يعارض التقدير الكلي وما قضاه الله وقدره أزلا حينما على ضوء ما مر معنا في مراتب القدر: العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق والإيجاد. ثم أورد المؤلف ثلاث أحاديث تقريبا ونقتصر عليها. قال وعن الوليد بن عبادة قال دخلت على أبي عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض أتخايل فيه الموت، يعني رأى أن أباه أنه في سكرات الموت وأنه قد نزل به رائد الموت يتخايل به الموت ويظهر له أنه يراه فيه، فماذا طلب منه وصية، لأنه يرى أن هذه تقريبا هي آخر مرة يمكن أن يوصيه أو يجدان أن تخرج روحه، فأراد منه وصية عظيمة ينتفع بها. فقال
يا أبتاه أوصني واجتهد لي، اجتهد لي وصية عظيمة أنفع ما يكون لي وما تراه نافعا لي. فقال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، لن تجد طعم الإيمان. وهذا دليل أن الإيمان له طعم يذاق ويوجد ويعرفه المؤمنون من أنفسهم. ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. إضافة الخير والشر إلى القدر باعتبار المخلوق، وما يقع للمخلوق قد يكون خيرا له وقد يكون شرا له. أما بالنسبة لتقدير الله جل وعلا وإضافته إلى الله جل وعلا فالشر ليس إليه، ما قدر الله شيئا شرا محضا أبدا، ما قدر الله شيئا شرا محضا، حتى النار حتى إبليس. ففي وجود النار من الحكم العظيمة ما لا يعلمه إلا الله. فكم استقام على دين الله من عباد الله بسبب خوفهم من النار، كم ترك العباد أو بعض العباد بعض الأعمال خوفا من النار، فهو خير لهم في هذا الباب. وكذلك لظهار عدل الله عز وجل، لا يستوي المؤمن المطيع مع العاصي المعرض، وكذلك الشيطان لله في خلقه حكمة. فالحاصل أن إضافة الشر لا يجوز أن يضاف إلى الله. ولهذا بعض الناس يغلط ويقول فلان جاءه شر الله، بعض الألفاظ العامة يقول جاء شر الله، هذا غلط حرام ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم والشر ليس إليك. فالله جل وعلا قد يكون في مفعولاته شر، لكن بالنسبة لخلقه له وصفته لا يضاف الشر إلى الله جل وعلا. إذا بالنسبة للعبد يمكن يكون هذا خيرا أو شرا القضاء، لكن لتقدير الله وإن كان ظاهره الشر لكن له حكمة فيها خير عظيم. قال قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره، كيف أعرف خير القدر وشره؟ فقال له أجابه بجواب عظيم وقال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يعني الخير والشر ما أصابك فمن الله وحده لا شريك له، ما أخطأك لم يكن ليصيبك أبدا. ولهذا نقرب المسألة بمثال. بعض الناس أحيانا يكون له موقف، يكون مثلا عند إشارة المرور ويتحرك بالسيارة، ينتبه في آخر لحظة سيارة قادمة بسرعة جنونية، ربما يمسك قليلا المكبح وتمر أمام ما بينه وبينها إلا سنتي أو سنتين وينجي الله عز وجل. فالجيل يقول شوي ولا رحت فيها اليوم، فقلنا ما أخطأك لم يكن ليصيبك أبدا، والله لا يمكن أن يصيبك ولا يقع لك شيء. وأحيانا يكون في ساعة من أمره وكذا ولا يعلم إلا وقد وقع له أمر، مع أنه في كامل أمره ومتعقل ولكن هذا القضاء والقدر. ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذه الحقيقة في حس الإنسان على الإيمان، يقوى عندك الإيمان تهون عندك المصائب. يا أخي الإنسان ما يرضى بالمصيبة ويجزع إذا أصابته المصيبة، يعني يتألم ويتأثر، لكن مع ذلك إذا تذكر القدر وأن هذا قد كتب عليه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكتب عليه في بطن أمه، وقضي في ليلة القدر، وأيضا هذا من شأن الله عز وجل هذا اليوم الذي يقع بك، قال قدر الله وما شاء فعل، رضي واطمئن. قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب. مرت معنا المسألة أيهما خلق أولا، العرش أو القلم؟ وقلنا إن العرش خلق أولا، وقلنا إن من توجيه العلماء لهذا الحديث في قوله أول ما خلق الله القلم ليس المراد الإخبار أن أول خلق الله القلم، ولكن المراد أن أول أمر أمر الله به القلم عند خلقه له قال له اكتب، يدل على أن أول أمر قاله الله للقلم وأمره به بعد خلقه للقلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة فأتى القضاء والقدر، وأنه ما من حركة ولا سكون ولا شيء يقع إلا بقضاء وقدر. رفعك لرأسك، حركتك ليدك، جلوسك، تحريكك لبدنك، أي شيء يقع يا أخي هذا كله بقضاء وقدر، قد قضاه الله عز وجل وقدره. قال يا بني إن مت ورست على ذلك دخلت النار، رواه أحمد. يعني هذا أصل من أصول السنة، أصل من أصول الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، ومن مات غير مؤمن به فهو كافر، والكافر يدخله الله النار. هذا من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا وجه الاستشهاد به على القضاء والقدر واضح وجلي. ثم قال وعن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، رواه أحمد الترمذي وحسنه، بعض النسخ قال حسن صحيح، والحديث صحيح الإسناد كالذي قبله أيضا، الحديث الأول الذي قبله عند أحمد أيضا وسنده صحيح. هنا أحد الصحابة يسأل قال رأيت الرقى التي نسترقيها، رقى الإنسان يقرأ رقية أو يعمل رقية من أجل أن يشفى من المرض الفلاني، وكذلك الدواء الذي نتداوى به، يتناول الدواء، يتناول العسل، يتناول كذا من أجل أن يذهب عنه المرض الفلاني أو يخف عنه أو لا يصيبه كذا، مثل التطعيم مثلا. وتقاتل نتقيها، تقاتل يعني أمور ناخذها نأخذ بها حتى نتقي الإصابة بالشر، يتقي الإنسان مثلا يسلك طريقا غير الطريق الذي فيه الخطر، أو مثلا يستعين على إنجاح أموره بالكتمان كما جاء في الحديث. فهل ترد من قدر الله شيئا؟ يعني هذه الأفعال التي نفعلها هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله، يعني هي لا ترد من القدر شيئا، لكن هذا من قدر الله عز وجل، الله قدر لك أن تفعل هذه الأشياء، وهي الأخذ بالأسباب. اعملوا وكل من يصل لمخرج، هذا من العمل، من الأخذ بالأسباب، التداوي، الاستلقاء، فعل بعض الأسباب ليسلم من كذا، ليتجنب كذا، هذا كله من قدر الله عز وجل، وهذا فيه الحث على الأخذ بالأسباب والعمل بالأسباب وعدم الاعتماد عليها، لكنها سبب. فإذا شاء الله عز وجل شرع الإنسان جعل هذا السبب موصلا إلى ذلك، وإذا لم يشاء جعل مانعا يحول بين هذه الأسباب وبين تحققها. فالحاصل أيضا أن الحديث يدل على إثبات القدر، وهي من قدر الله، إثبات أن هذه من قدر الله عز وجل. وآخر الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال أهل العلم القوة تشمل قوة الإيمان وقوة البدن وقوة الإرادة، القوة تشمل قوة الإيمان وقوة البدن وقوة الإرادة. فقوة الإيمان بها يتحقق الإيمان، وكلما زاد إيمان الإنسان كان أقوى وأقرب إلى الله جل وعلا، وهذا من عقيدتنا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الناس متفاوتون في الإيمان وليسوا على حد سواء، ولهذا الله سبحانه وتعالى فرق بينهم، جعل منهم سابقين وجعل منهم مقتصدين وجعل منهم ظالم لنفسه. فالناس ليسوا على حد سواء في الإيمان، متفاوتون. وكذلك قوة البدن، الإنسان لما يكون قويا في بدنه ويستعمله بطاعة الله عز وجل هذا أمر محبوب، سواء القوة للجهاد في سبيل الله إذا وجد الجهاد في سبيل الله حقيقة، أو القوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك القوة في القيام بأمر الله عز وجل الذي أوجبه عليه. ولهذا ترى في الشاب من النشاط ما ليس بكبير السن من النشاط والقوة،
كذلك قوة الإرادة، قوة الإرادة برده الخير وعزيمته عليه وسعيه فيه، بعض الناس عنده قوة إرادة صمم أن يحفظ كتاب الله عز وجل يحفظه، أن يحفظ الدورة كاملة يحفظها، أن يحفظ الكتاب الفلاني، أن يقرأ الكتاب الفلاني، عنده قوة عزيمة وقوة إرادة، هذا حبيب إلى الله يحب الله مثل هذا، عنده إرادة وقوة إذا أراد الأمر أهم به من أمر الطاعة. وبعض الناس ضعيف الإرادة يريد هذا الأمر ويبدأ ثم يتضاعف ويفصل ويترك هذا الأمر ويطمح حياته بالأماني بالتصويف. فالمؤمن القوي في جميع أموره، في إيمانه، في بدنه، في إرادته، أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، سواء كان ضعف الإيمان أو ضعف الإرادة. قال وفي كل خير، ما دام أنه مؤمن في كل خير، ما دام أن وصف الإيمان قائم به ففيه صفة خير، ففيه خير وهو من المؤمنين، ولكن الأقوى منه في الإيمان والإرادة أحب إلى الله جل وعلا. قال ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، كأن هذا إشارة إلى ما يكون به الإنسان قوي الإيمان، إشارة وإرشاد إلى ما يتقوى به إيمان الإنسان ويكون قوي الإيمان به. فقال احرص على ما ينفعك في جميع حياتك يا أخي، اجعلها قاعدة من قواعدك تسير عليها، احرص على ما ينفعك. يعرض لك من الأمور يوميا قد يكون في الساعة الواحدة عدة أمور، عدة أشياء، يكلمك هذا بهذا الأمر وفلان بهذا الأمر، تريد كذا وتريد كذا، اجعل هدفك ونظرك إلى ما ينفعك، وإن كان في كل النفع إلى الأنفع والأكمل لك نفعا. احرص على ما ينفعك في أمر دينك ودنياك، في أمر الدين وكذلك أمر الدنيا أيضا، يحرص الإنسان على ما ينفعه. قال واستعن بالله في عدم الاعتماد على الإنسان، يعتمد على عمله وعلى جهده، لكن يستعين بالله جل وعلا. ولهذا في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب الإعانة منك يا ربنا، نطلب الإعانة، نطلب العون. فأول يسأل المؤمن ربه الهداية ثم يسأل الله يعينه عليها، لأنه قد يعرف العبادة ولكنه لا يعمل بها ويتكاسل، فيسأل الله العون أن يمده بعونه وتوفيقه وبهذا يسعد. ولا تعجزن، اي نعم، استعن بالله، قم بالعمل. ولهذا في إجابة المؤذن إذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا فيه الاعتماد على الله والاستعانة به، كأنه يقول لا حول لي ولا قوة، أنا أريد هذا الأمر لكن لا حول ولا قوة لي إلا بك يا ربي فأعني على ذلك. ولا تعجزن فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. نعم، إذا حصل لك شيء لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لا تقل هذا، قل قدر الله وما شاء فعل. ويضبط هذا اللفظ، ورد بروايتين، قدر الله وما شاء فعل وقدر الله وما شاء فعل. فقدر الله تقدير الكلام هذا قدر الله يعني الذي وقع، وما شاء الله فعل، وضبطه قدر الله أي قدر الله هذا الأمر علي وما شاء الله فعله جل وعلا. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان، نقول أولا لو ترد لستة استعمالات في اللغة، لو عند التتبع والاستقراء تبين أنها ترد لستة معاني في اللغة، بل هو نصوص الشرع وردت لستة معاني، وهذا الذي ذكر في الحديث معنى من تلك المعاني ونبدأ به. نقول النوع الأول التحسر، أن ترد لون التحسر فهذا حرام لا يجوز، لأنه يدل على العجز، تقول لو أني ما ذهبت مع فلان ما حصل لي كذا، لو ما ذهبت إلى الدورة ما حصل لي شيء في الطريق، لو ما هذا لا يفيد شيء، يتحسر ويتندم مع أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن المعنى الأول ترد لو للتحسر والتندم، وهذا هو الوارد في الحديث وهذا حرام.
لأنه لا هذا دليل على نقص الإيمان، نقص الإيمان بالقضاء والقدر، لأن هذا أمر مقدر لا بد أن يقع. المعنى الثاني ترد الاعتراض على القدر، ترد الاعتراض على الشرع، تأتي في كلام الناس الاعتراض على الشرع، وهذا حرام كما في قوله جل وعلا لو أطاعونا ما قتلوا، يقوله المنافقون لإخوانهم الذين قتلوا يوم أحد، ومن قتل يوم أحد لو أطاعونا ما قتلوا، إذا لو أطاعونا بترك الشرع بترك الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أتت للاعتراض على الشرع فهي حرام لا تجوز. المعنى الثالث ترد للاعتراض على القدر، ترد لو الاعتراض على القدر كما في قوله جل وعلا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أيضا في سورة آل عمران في معركة أحد يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هنا اعتراض على الشرع، وهذا رد الله عز وجل عليه بأنهم إذا جاء أمر الله عز وجل يبرزون إلى مضاجعهم التي قدر الله أن يقتلوا وأن يموتوا فيها. والأمر الرابع، الأمر الرابع نعم، أن يكون للتمني، تكون لو ترد للتمني، وهذا بحسب المتمنى، فإن كان خيرا فهو أمر مندوب ومحبب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما استقبلت هذه ولا جعلتها عمرة. وإن كان تمني شر فهذا لا يجوز، ويدل عليه حديث الرجلين في الصحيحين أو حديث النفر الذي فيه أن رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في وجوه الخير، ورآه آخر وقال له عندي مثل ما عند فلان لفعلت كما يفعل، قال فهما في الأجر سواء. وذكر رجل آتاه الله مالا فهو يحصل له هذه، ورجل آخر قال له آتاني الله مثل ما آتاه فلان لفعلت كما فعل، قال فهما في الوزر سواء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا بالتمني بحسب المتمنى، إن كان خيرا فهو أمر محبب، وإن كان شرا فهو أمر مرغوب عنه. الأمر الخامس أو المعنى الخامس ترد لمعنى الخبر المحض، خبر المحض، وهذا جائز. تقول لو جئت، لو جئتني، لو حضرت يوم السبت بعد الساعة السابعة لا وجدت كتاب أصول الإيمان يشرح، هذا لك بالخبر، فهذا جائز على حسب الخبر الذي يقال. لو ذهبنا إلى فلان أو لو ذهبت إلى فلان لوجدته، لو سافرت إلى البلد الفلاني وجدت كذا، وهكذا. على كل حال هذا أمر ظاهر. والأمر السادس أن يكون المراد الاجتماع على، ترد معنى الاجتماع على المعصية، كما قال الشيخ العثيمين، ومثل لذلك بقوله لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا، هذا الاجتماع المعصية. وبعض العلم يلحق هذا بالخبر، ولكنه خبر كاذب، يخبرون ولكنه خبر كاذب، لأنه الله سبحانه وتعالى هيأ لهم الإيمان وأمرهم به وأعطاهم الآلات التي يستطيعون الإيمان بها ولم يفعلوا. فهذه المعاني التي يرد لها، ترد لها لو، إما للتحسر، وإما الاعتراض على الشرع، وإما الاعتراض على القدر، وإما للتمني، وإما للخبر، وإما للاجتماع على المعصية أو الإخبار عن اجتماع المعصية، كما في قوله لو شاء الله ما أشركنا. ونكتفي بهذا القدر، ووصلت لي رسالة من أحد الإخوة المسؤولين يقول يمكن يعني درس، نحن طبعا عندنا درس بعد المغرب، لكن أيضا بعد العشاء إن شاء الله نواصل إن شاء الله يعني في أصول الإيمان إن شاء الله.
نأخذ في أصول الإيمان إن شاء الله نكمل. أسأل الله أن يوفق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك ونمع على عبده ورسوله نبينا محمد.
يسألون الأخوان خلاص قاضية
كما تشاءون، نسمع الأسئلة
والأخوان ودهم ينشون الظهر، طولنا عليهم أو لا. تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، قلت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إنه وردت رواية فيما يبدو للناس، فعلى ماذا يحمل قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فإن المنافق
التوفيق بارك الله فيك واضح، يعني أنه يظهر على حقيقته عند الموت، حينما يأتي الموت يظهر كل إنسان على حقيقته، فيظهر على حقيقته التي كان عليها، وإن كان قبل ذلك يظهر الإيمان، لكن إذا جاء رائد الموت ظهر على حقيقته التي كان عليها، ما في إشكال على كل حال. والمسألة إن شاء الله راجع ألفاظ الحديث، ولكن ما في إشكال عندي فيه كما قلت لك، فيما يظهر الناس أنهم مؤمن ومع المؤمنين يصلي ويصوم ويجاهد ويفعل، لكن إذا جاءت الحقيقة ظهر على حقيقته، فلا ينطق بالشهادة ويظهر على حقيقة النفاق. يعني كان السؤال يقول المسجد داخل مقبرة وبداخله قبر، فإذا كان كذلك أو حتى لو كان بداخله قبر أو كان مسجد فقط في المقبرة ولو بطرفها فإنه لا يجوز الصلاة فيه، ويجب عليهم أن يتخذوا مسجدا ليس في القبر. لكن إن كان المسجد مستقلا ما هو عند المقبرة وفيه قبر ينظر أيهما أسبق، المسجد أو القبر، فإن كان القبر أولا يهدم المسجد ويبقى القبر على ما هو عليه، وإن كان المسجد أولا والقبر حادث فيه يخرج القبر ويوضع في قبور، يوضع مع في المقبرة ويبقى المسجد قائما. المهم أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تجوز، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ورسوله.